أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي من القواعد الفقهية. طبعا عندنا مجموعة من الأمور لا بد من بيانها. الأمر الأول بأن المراد من اليد في القاعدة ليست اليد الجارحة، كما لعله يتبادر إلى أذهان بعض الإخوة الكرام بأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن الشخص إذا أخذ حاجة بيده فلا بد من إرجاعها إلى صاحبها، إلى صاحب المال. لا، ليست المراد باليد، ليس المراد باليد هي اليد الجارحة، بل المراد هو الاستيلاء على الشيء خارجا أو في عالم الاعتبار الشرعي أو العرفي، مجرد الاستيلاء عليه باليد أو غير اليد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بأن معنى القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المراد من اليد هي اليد العادية وليست اليد الأمانية، فإن اليد الأمانية لا تكون ضامنة. بالتالي معنى القاعدة بأن الشخص الذي يستولي على شيء بدون رضا المالك فعليه أن يرد ذلك الشيء إلى صاحبه، يعني بمعنى آخر بأن الضمان يستقر على هذا الشخص. هذا هو معنى القاعدة. يبقى هنا تساؤل، وهو ما هو الفرق بين القاعدة المتقدمة وهي قاعدة اليد التي تقدمت في أبحاث سابقة وبين هذه القاعدة؟ الفارق هو كالتالي: الكلام في تلك القاعدة كان في أماريتها، وهل هي مثل البينة والسوق، يعني تثبت من خلالها الملكية والتذكية وغيرها، فموضع البحث في القاعدة المتقدمة التي أشار إليها المصنف وهي قاعدة اليد، موضع البحث هناك عام لا اختصاص له باليد الغاصبة، يد غير مأذونة من قبل المالك، وإنما المراد بأن اليد هل هي أمارة على الملكية أو ليست أمارة على الملكية، بغض النظر بأنها يد غاصبة أو يد غير مأذونة أو أنها يد أمانية. بمجرد أن نبحث عن أنها أمارة على الملكية أو ليست أمارة على الملكية، هذا ما تقدم في أبحاث سابقة في تلك القاعدة. أما البحث هنا، لا، البحث هنا عن اليد المعلومة، أي أنها غير مالكة وأنها غير مأذونة من قبل المالك. يجي البحث، نقول إذا كانت اليد يد معلومة أنها غير مالكة وأنها غير مأذونة من قبل المالك، فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ فالكلام في القاعدة السابقة يختلف عن الكلام في هذه القاعدة. الكلام في القاعدة السابقة كان البحث عن أماريتها بغض النظر عن الصفة التي تتصف بها اليد، أما الكلام لا، الكلام هنا بأن اليد التي لا بد أن تكون ضامنة ويستقر الضمان عليها لا بد أن تكون يد معلومة، أي أنها يد غير مالكة. هذا ما أردنا أن نبينه. يبقى أمر آخر، وهو ما هو الفارق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف؟ عندنا قاعدة سابقة تقدم الحديث عنها في دروس سابقة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اللي يتلف مال الغير فيستقر عليه الضمان. خوب هنا هذه القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أيضا نتيجتها، يستقر الضمان على من أخذ الشيء بغير إذن مالكه. فما هو الفرق بين قاعدة الإتلاف وبين قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ الفارق بأن قاعدة الإتلاف متى يجب الضمان؟ يجب الضمان فيما لو تحقق التلف والإتلاف، واضح إن شاء الله؟ فيما إذا تحقق التلف والإتلاف، بينما في قاعدة اليد حتى إذا لم يتحقق التلف والإتلاف، فيجب على من أخذ الشيء أن يرجعه إلى صاحبه. نقرأ هذا المقدار من القاعدة. قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المعنى، معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية، والمراد من اليد هو الاستيلاء. ليش قال الاستيلاء؟ هذا قيد احترازي، أي ليس المراد بها اليد الجارحة، بل أعم من اليد الجارحة. فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن والإحسان تصبح اليد عادية وموجبة للضمان، فيستقر عليها الضمان حتى تؤدي ما عليها. ما عليها شنو؟ أي المال المأخوذ لمالك المال. توضيح: الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية واضح. طبعا لم يبين المصنف الوضوح، نحن بينا الوضوح بالفارق بين القاعدتين. وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف فهو أن القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء، أي بمجرد الاستيلاء على مال الغير يجب على المستولي عليه أن يضمن لمالكه سواء تحقق التلف أو لم يتحقق التلف. ولذلك قال: توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والإتلاف. وأما قاعدة الإتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف، فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف. الآن المصنف انتقل إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. شنو المدارك اللي من خلالها نستدل على هذه القاعدة؟ المدرك الأول هو النبوي المعروف بين الفريقين. شنو النبوي المعروف بين الفريقين؟ وهو قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالقاعدة منين متخذة؟ القاعدة متخذة من هذه الرواية. فالقاعدة هي رواية، يعني نص رواية القاعدة بتمامها وكمالها. إذن نجي نبحث من حيث الدلالة في هذا النبوي المشهور، ونبحث من حيث السند. أما من حيث الدلالة فالدلالة تامة وظاهرة في تحقق الضمان على مطلق اليد، لكن يبقى عندنا شيء. القاعدة أو الحديث قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما قال يد عادية، يد غير مأذونة، وإنما يمكن أن نستفيد من خلال إطلاق الرواية أن اليد الأمانية داخلة تحت هذه القاعدة، وذلك من خلال إطلاق اليد. فحتى اليد الأمانية صاحبها يكون ضامنا ويستقر في حقه الضمان. نجي احنا نقول: لا، اليد الأمانية خارجة بالتخصيص، خارجة، وإن كانت هي يد يصدق عليها يد، ولكن خارجة حكما، كما بينا في أكثر من مرة الفارق بين التخصص والتخصيص. لا عاد شنو المشكلة؟ وين المشكلة مولاي؟ المشكلة، كل المشكلة في سند هذا الحديث. من يا ناحية؟ من ناحية بأن الحديث مرسل ولا سند له أصلا، ما إلى سند أصلا حتى يقال بانجباره بالشهرة. احنا خوب نقول القضية قضية مبنائية، من يبني على أن الشهرة جابرة لضعف الحديث فخوب يمكن أن يمشي الحديث ويتجاوز عن إشكالية السند، ومن يقول بأن الشهرة غير جابرة للحديث فلا يمكن أن يستدل على الحديث المشهور بكونه مدركا على القاعدة. وما عليه الأعلام بأن الشهرة غير جابرة لضعف السند، هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. فإذا المدرك الأول غير تام، لا يمكن الاستناد إليه كمدرك على القاعدة، اللهم إلا أن يقال على انجبار الخبر بالشهرة، بأن الشهرة جابر الخبر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المدرك الثاني، هو التسالم. التسالم واضح، أكثر من مرة استدل المصنف بالتسالم، قال قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن اليد العادية مضمونة بالنسبة إلى ما أخذته من مال الغير حتى تؤديه إلى مالكه، فالحكم متسالم عليه عند الفقهاء. الدليل الثالث والمدرك الثالث هو السيرة، سيرة العقلاء. قد استقرت سيرة العقلاء على أن من أخذ مال الغير بدون إذنه ورضاه فيكون ضامنا. وهذه السيرة شنو؟ هذه السيرة هميا ممضات، أو لا على الأقل بأن هذه السيرة لم يردع عنها الشارع فتكون ممضات. قال السيرة، قد استقرت السيرة عند العقلاء بأن اليد العادية تستحق المؤاخذة، مؤاخذة بمعنى الضمان، وهذه هي العمدة في الباب كما قال سيدنا الأستاذ بعد المناقشة في سند النبوي، والعمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان، بعد الائتمان خارج يعني اليد الأمانية، إنما هي السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، حيث إنها قائمة على أن من أخذ مالا من أحد بغير رضاه أو مع الرضا والالتزام بالضمان كما في موارد العقود الباطلة فإن يده ضامنة. العقود الباطلة بأنه إذا تخلف شرط من شرائط صحة العقد فالعقد يكون باطلا، وبالتالي لا بد من إرجاع الشيء إلى صاحبه، لأن أصل العقد باطل، وإذا كان العقد باطل فلم يتحقق الأثر ألا وهو النقل والانتقال، فمر بغير رضا أخذه ومر لا مع الرضا والالتزام بالضمان. مع الرضا شلون؟ من خلال عقود الباطلة. زين، الآن يتكلم المصنف في فرعين، قال فرعان. الأول، إذا تلفت المنافع خلال الاستيلاء بدون الاستيفاء فهل تكون مضمونة أم لا؟ مرة الشخص أخذ العين فأرجع العين، ولكن في بعض الأحيان العين تكون لها منافع، لأن المنافع يصدق عليها مال. من قبيل شنو؟ من قبيل شخص استولى على بيت شخص آخر، ثم بعد ذلك ندم فأرجع البيت إلى صاحبه، خوب العين رجعت إلى صاحبها. ولكن في هذه الفترة، فترة الغصب، هو شنو؟ هو استولى على المنافع ولم يستوفي هذه المنافع. أو أجلكم الله، أخذ دابة رجل اغتصبها منه فأخذها في هذه الفترة، خب سلف المنافع ولم يستوفيها الشخص الآخر. عندما استولى، عند الاستيلاء على هذه العين اللي هو الحيوان، استفاد من منافعها في هذه المدة. أو أخذ سيارة شخص اغتصبها فترة معينة، افرض شهر أو شهرين، ثم أرجعها إلى صاحبها، بالتالي هو استولى على منافع هذه العين في مدة زين، ولم يعطي لذلك الشخص هذه المنافع. بالتالي إذا استولى على نفس العين ثم أرجعها، فهل تكون المنافع مضمونة على الشخص أم لا؟ قال: إذا تلفت المنافع خلال الاستيلاء بدون الاستيفاء زين، فهل تكون مضمونة أم لا؟ أو يعني مثال أوضح حتى للتلف، بأنه افرض بأنه أخذ شاة وأخذ حليبها ولبنها وصوفها، بالتالي يكون ضامن لهذه المنافع أو غير ضامن لهذه المنافع. المشهور هو الضمان، كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان، إلى أن قال بعد نقل الأقوال: فالقول بالضمان لا يخلو من قوة. الآن المصنف يتفق مع الشيخ الأعظم بجهة ويختلف معه بجهة أخرى. قال له: خوب نجي احنا، التفويت إذا كان مستند إلى صاحب اليد فهو يوجب الضمان، وأما إذا كان التفويت مستندا إلى آفة سماوية فلا يوجب الضمان عليه لعدم تحقق السبب، لعدم تحقق السبب. ففرق بينما إذا كان مستندا إلى صاحب اليد فهو يوجب الضمان، هذه الشاة أنجبت هذه الشاة، فمر هذا صاحب نخب بأنه أتلف ابن الشاة، أفرض ذبحه، مرة لا، هذا بأنه إجت صاعقة ضربته ومات زين. فالمصنف يقول: إذا كان التفويت مستندا إلى آفة سماوية فلا يوجب الضمان عليه لعدم تحقق السبب. طبعا فيه مناقشة، لكن احنا نغض النظر عن هذه المناقشة، يعني كلام تحقيق المصنف. هذا الفرع الأول. بالنسبة إلى الفرع الثاني، قال: إذا كان المغصوب هو المثلي أو القيمي، استمر شيء إلى قيمة واغتصبه الشخص من مالكه، ومر شخص إلى مثل، أفرض موبايل إلى مثل، ومرة أكو أشياء ما إلها مثل، إلها قيمة فقط، قيمتها ما إلها مثلها، ما إلها مثل. أفرض أخذ له، اغتصب له شاة بمواصفات معينة، أو حمار أجلكم الله بمواصفات معينة، صفات معينة، أو حصان بصفات معينة، أو ما شاكل ذلك، قطعة أرض بصفات معينة. فهاي قيمية وليست مثلية. يجي يقول لها أنا أوضح قطعة أرض، قوب لعل هاي القطعة أرض ركن، لعله في بداية المنطقة مو في نهاية المنطقة، وهو أنطاق قطعة أرض قال له في نهاية المنطقة. قوب هاي من الأشياء القيمية وليس من الأشياء المثلية. قال إذا كان المقصود هو المثلي أو القيمي بلا شك ولا اختلاف فيهما، كان الحكم هو الضمان بالمثل تجاه المثلي والضمان بالقيمة تجاه القيمي. إلى مثل كن ترجع، نفس الشيء تراجع الموبايل، أفرض إلى مثل ترجع نفس الموبايل، قيمي ترجع القيمة مالته، تضمن القيمة مالته. وإذا كان المغصوب التالف مشكوكا، ما ندري هسه هذا مثلي، أفرض فرضي فرض، ما ندري هذا من المثلي أو من القيمي، فما هو الحكم في ذلك؟ إجا الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال في حالة الشك، في حالة الشك قال إن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كالذهب والفضة كثيرة، فلا بد من ملاحظة إن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضمان بين المثل والقيمة، ولا يبعد أن يقال. قال إحنا لو عدنا مثل الضمان بالمثل، لو الضمان بالقيمة، لو يتخير المالك بين المثل وبين القيمة، أو يتخير الضامن مو المالك، مرة يتخير المالك ويقول له أنا خب أريد قيمة ما أريد مثلي، هاي في حالة الشك، أريد قيمته ما أريد مثله، مرة يقول لا أريد مثله ما أريد قيمته، ومرة لا، التخير للضامن، من الضامن الذي استولى على العين ثم تلفت العين بين المثل والقيمي. شنو إجا الشيخ قال؟ ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن. ليش؟ لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره. نجي نقول لأصالة براءة الذمة، أصالة البراءة، زين اختار شيء فهو يشك، اختار أفرض المثلي، قال أنا راح أضمن بالمثل، فإجا شك، قال أنا يجوز أن القيمي يكون علي، فهذا شك في التكليف الزائد، فيكون مجرى لأصالة براءة الذمة. نعم الشيخ الأعظم قال إذا فرضنا أن هنالك إجماع على خلافه، أكو إجماع بين الفقهاء على خلاف ذلك، وهو أن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته، فالأصل تخيير المالك. ليش أصل تخيير المالك؟ لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك، أنا ما أرضى به، ما أرضى به، فذمتي تبقى مشغولة، فيكون التخيير المن؟ التخيير للمالك. مضافا شيخ الأعظم، مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، نفس العين، خرج ما إذا رضى المالك بشيء آخر، خب إذا رضي المالك بشيء آخر بعد المالك رضى ووصل، والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال، أصالة اشتغال ذمة الضامن، فيتخير المالك، وين فيتخير المالك بين الضمان وبين المثل عفوا، وبين القيم، بين المثل وبين القيم يتخير المالك بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يبقى قاعدة الغرر إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس الآتي.